بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل في بحث المكاسب المحرمه قد وصل الى البحث الخاص بما عنونه المصنف بقوله والنوحل الباطل. وأشرنا في نهاية الدرس الماضي إلى أن المقصود بالنوح الباطل هو أن تأتي المرأة لتنوح على من شخص ميت وتصفه بما ليس فيه، كما يحصل في بعض الأحيان عندما تأتي بعض النساء من أجل النياحة على بعض الموتى، لا تبقى مثلا بالطريقة الصحيحة للنياحة، مثلا بالطريقة المتعارفة المشروعة، بل تحاول أن تضيف إلى هذا الميت فتاة من عندها. طبعا هذه قد تكون لها أسباب اجتماعية لعلها، وليس أسبابها شرعية بالضرورة، باعتبار أن بعض من هذه النسوة إنما تقوم بهذا العمل حرفة، يعني تكون امرأة محترفة كما يقولون، يعني تحترف هذا العمل. والمرأة عندما تحترف عملا كالإنسان الآخر عندما يحترف عمله، لأن الإنسان عندما يحترف بعض الأعمال يكون بعد ذلك باحثا عن جوانب ماذا تحصيل المال الذي يمكن أن يحصله من هذا العمل، فيبحث عن محسنات هذه الحرفة أو هذا العمل الذي يقومه. وطبعا مما يعني نقول ألهم أو نقول مثلا توصل إليه هؤلاء يعني النسوة في طريقة التأثير في الآخر أو في طريقة يعني الحصول على المال من خلال هذا العمل، إنما هو يأتي من طريق ماذا؟ من طريق إضافة صفات من عندها إلى الميت ليكون هذا الميت مثلا موصوفا بهذه الصفات. فعندما يسمع أولئك الذين مات لهم هذا الإنسان يعني يزدلون لها العطاء كما يقولون. فالهدف منها هدف مادي، ليس بالضرورة أن يكون الهدف هدف شرعي، يعني ليس بالضرورة أن يكون هدفها هو الانحراف الشرعي، وإنما المقصود من ذلك هو الحصول على المال. وطبعا ليس هذا عذرا، ولكنه سببه الحقيقي يعني السبب الحقيقي في الرغبة في مثل هذا الفعل والتوجه إلى مثل هذا التوجه هو هذا الهدف. الهدف منه هو هدف مادي صرف، لا أنه ماذا؟ لا أنه هدف انحراف مثلا حقيقي، مثلا هي هدفها أن تنحرف عن النياحة، لا ليس هدفها الانحراف عن النياحة، إنما هدفها أن تحصل على أكبر قدر من الأجر في عملها. وبذلك تحتاج ماذا؟ تحتاج المرأة إذا أرادت أن تحصل على المقدار الأكبر من الأجر أن تأتي بمحسنات، كما الإنسان قد يأتي بمحسنات بديعية في كلامه، فتأتي بمحسنات نوحية في نوحها حتى يكون هذا النوح مقبولا ويجازى الإنسان بسببه جزاء مختلف. هذا أمر أتبين الظاهرة كظاهرة اجتماعية. طبعا النوح هو البكاء بعد قول بعض الكلمات، حتى النوح عموما هو ليس فيه بأس، عموم النوح ليس فيه بأس. الإنسان قد ينوح على مثلا على مفقود، يعني شخص فقده وما شاء، لا مشكلة بهذا المقدار، يعني بهذا المقدار ليست هناك مشكلة. ولكن إذا كان يعني النوح باطل، إذا كان النوح جائزا كما هو الحكم الأولي، فإنه جائز بشرطه وشروطه، يعني جائز بقيوده، لا أنه جائز مطلقا، لأنه بعض الأمور إنما يكون جوازها جوازا مشروطا، ومنها هذا الأمر، ومنها هذا الفعل وهو فعل النوح. فإن الإنسان يجوز له أن ينوح على أو يعني عادة النوح عادة إنما تقوم به النسوة، ينهن أقرب إلى العاطفة من الرجال، وأكثر استدرارا يعني للجانب الإنساني. فإذا كان الأمر كذلك وأرادت المرأة أن تنوح على ميت لها فالإسلام لا يمنعها من ذلك، ولكنه يقول لها عليها أن لا تكون هذه العملية عملية النوع، عملية ماذا؟ تتضمن ماذا؟ تتضمن إخبارا كاذبا، إضافة صفات لا وجود لها وغير ذلك، لأن النوع في يعني في مجمله هو نوع من الإخبار عن صفات ذلك الميت. فإذا جاء إنسان وأخبر عن صفات الميت بما لا وجود له في شخصيته، فكأنه ماذا؟ فكأنه يقوم بعملية بش يعني لواقع هذا الإنسان الذي مات. ثم تبع ذلك قد يضاف إليه أيضا، ثم أن هذه العملية وهي عملية إضافة الصفات إلى صفات الميت، هذه العملية لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة إلى الميت. نعم، الإنسان الذي يبقى بعد الميت ربما يريد أن يتفاخر أو ما شابه، فيأتي ماذا؟ فيأتي مثلا بمثل هذا النساء من أجل هذه العملية. بل ربما البعض قد يختار يعني نائحة بخصوصها، لأنها ربما تكون مثلا ذات مثلا صاحبة لسان مثلا في هذا الأمر، وقد تضفي على الإنسان صفات غير اعتيادية، وربما لها شهرة خاصة وهكذا كما هو معلوم. لا بأس بأن يأتي الإنسان مثلا يعني بشخص للنوع على ميت له، لا مشكلة في ذلك في حد نفسه، ولكن الهدف إذا كان الهدف منه هو النوع عليه بما ليس فيه فهذا أمر ماذا؟ أمر يعني منهون عنه كما هو معلوم. طبعا هذا كله يضاف إليه أمر آخر، وهو أنه هذه العملية وهي عملية يعني عملية النوع هذه قد ترافقها عملية وصول للصوت إلى بعض السامعين. المصنف هنا أو الشارع هنا قال النوع بالحق، يعني النوع بما هو الواقع، يعني الإنسان يتحدث عن صفات شخص أو ما شابه بنوع، ما لا مشكلة في ذلك، ولكن بشرط أن لا تكون يعني أن لا يكون ذلك النوع أو صوت تلك المرأة مسموعا يعني بالنسبة إلى الرجال. طبعا هذا عنوان ثانوي قد يقال، يعني أنه من الممكن أن يحصل هذا دون أن يصدق أن يكون الأمر دون حصول هذه العملية، ولكن يعني هل يمكن أن يكون هذا الأمر مع حصول هذه العملية؟ نقول نعم يمكن حصولها وعدم حصولها، لكن لو حصل فعليها ماذا؟ فعليها، لأن عادة المرأة في يعني في استعمال صوتها حتى بالنوع ربما تستعمل طرقا ووسائل مثلا للتأثير، فيكون ذلك يعني للتأثير النفسي على السامع، فيكون ذلك نوعا من يعني نوعا من السماع غير يعني الجائز، يعني الذي هو سماع مثلا للصوت المحرم، وذلك لأنه أصل صوت المرأة بالنسبة إلى الرجل ليس محرما في أصله في ذاته، ولكنه طريقة الكلام أسلوب الكلام الذي تتحدث به المرأة عادة هو الذي يحدد مثل هذا الأمر. وحيث أن النوحاء هو نوع من أنواع الاستجداء العقلي والاستجداء الإنسانية كما يقولون، فإنه يكون عندما تستعمله المرأة يكون ماذا؟ يكون فيه ماذا؟ شيئا من الإثارة بالنسبة إلى الآخرين، فهذا يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بأنه سماع مثلا يعني غير مشروع كما أشار الشارع، وسواء كان لعله بعنوانها المسألة يمكن ربما لا توجد، ولكنها يوجد عموم هذا الأمر، وهو أن سماع صوت المرأة عموما فيه مرجوحية من جهة ماذا؟ من جهة سماع الصوت بالنسبة إلى الأجنبي إذا كان الصوت مثيرا، يعني إذا كان صوت المرأة يعني مثيرا. حتى هنا أمر ولعله هو أمر ربما ذكر يعني استطرادا، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك هل ورد في يعني في عمل المرأة النائحة؟ طبعا النوع في حد نفسه طاهرا من الأعمال التي يعني ليست محببة، يعني أن يكون الإنسان عمل الإنسان مثلا هذا، يعني عمل المرأة أن تكون نائحة، ولكن على كل حال المقدار الذي جوزته الشريعة من النوع هو المقدار الذي تنوح فيه المرأة على الميت بما فيه من قطار. هذا الأمر الآخر أنه إذا كان الأمر كهكذا وكانت المرأة قد احترفت مثل هذا العمل، وهذا يحصل كثيرا، ولعل النساء في هذا الزمن تختلف كما تختلف النساء في أزمنة يعني في الأزمنة الماضية، هنا عندما يأتي إلى هذا الاعتراف فإن هذا الاعتراف يكون عملا. ومن الواضح أن النسوة التي يقومن بمثل هذه الأعمال ربما يطلبن أجرا، فهل ورد في الروايات ما يؤكد على عملية التعامل التي يجب أن تلتزم بها المرأة في هذا المجال؟ تقول بعض الروايات أن المرأة ليس عليها أن تشارك، يعني ليس عليها مثلا أن تشترط أجرا معينا، بل عليها أن تقبل ما يعطى لها كما هو معلوم. فكأنه هذا الذي أشارت إليه بعض الروايات من أن المرأة هل يجوز لها ما دامت القضية قضية، يعني ما دامت القضية لا بأس بها، هل تشارك المرأة؟ فقال بعض الروايات أن هذه المرأة يعني يحق لها النياحة ويحق لها أخذ الأجر، ولكن هذا الأجر عليها أن لا تشارط عليه، يعني أن لا تشترط مثلا أشترط عليكم أن تعطوني كذا أجر، بل هي يجوز لها أن تأخذ الأجر ويجوز لها أن تنوح بالشروط التي أشرنا إليه، الشرط الذي أشرنا إليه، وعند ذلك في عملية قبول الأجر عليها ماذا؟ عليها أن لا تعترض على الأجر الذي يعطى لها كما ورد ذلك في بعض الروايات. قال المصنف والنوحي بالباطل، يعني هذا عطفا على الأنواع المتقدمة، بأن تصف الميت، فالنوح الباطل ما مقصود، ما مقصودك، ما مقصود المصنف من ذلك؟ قال الشارح بأن تصف الميت بما ليس فيه، يعني بوصف تقول عنه شجاع وكان ماذا، وكان ربما مثلا جبانا، تقول عنه طويل وكان قصيرا، تقول عنه مثلا كان يحمل الصفة الفلانية وكان ربما كان يحمل يعني هو ضدها، وهكذا. هذه أمور التي لا تكون موجودة في الإنسان قبل موته. قال بأن تصف الميت بما ليس فيه ويجوز بالحق، يعني ويجوز النوح بالحق إذا لم تسمعها الأجانب، لأنه إذا الأجانب سمعوا صوت المرأة فإن صوت المرأة ربما يشكل مشكلة لها من جهة المال، من جهة يعني أخرى. ويعني كما هو معلوم أنه من هذا نفهم أنه أنه مسألة الأجر هذه مسألة عادية بالنسبة إلى النائح، ولكنها عندما يعني تصل إلى مسألة تصل إلى مرحلة الاحتراف عليها ماذا؟ عليها أن تتجنب المشارقة. حتى تتجنب المشارقة يعني ورد أنها عليها أن تتجنب المشارقة. تجنب المشارقة هذا هل هو حكم تكليفي لها بالنسبة إليها أو لا؟ قل لا، هو ليس كذلك، إنما هو يكره لها مثل هذا الأمر، على المرأة النائحة المحترفة أن لا تشارك، فإن شارطت لا مشكلة في هذا أساسا، ولكنه ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون أمرا مرجوحا أو أمرا مكروها كما ورد ذلك في الروايات التي أشرنا إلى محتوى بعضها. تفضل. أصلاً الصوت ما لا هو بالنسبة للمصنف عادة يعني المصنف عادة يجري مجرى الاختصار، أما بالنسبة إلى الشارع هو الذي بين ذلك. حتى المصنف لم ننظر في كلامه للأسف في هذا المقام، لعله نحتاج إلى بيان في رأيه في هذه القضية، لأنه هو باعتبار الكتاب كتاب النوع كتاب مختصر، فهو يقتصر على الأمور الثابتة في الحرمة ويذهب يعني ويمشي لأنه كتبه بشكل مختصر. أما الشارح بالنسبة إليه هو الذي بين ذلك. هذا مسألة السماع أو ما شابه قد لا توجد حتى في كلمات بعض الذاكرين لهذه القضية، لكنها لا توجد لأنها ربما لم تخطر على بالهم، يعني مثلا عنده المصنف ربما إذا راجعنا كتاب الدروس قد لا نجد له يعني لا نجد هذه القضية قضية سماع أصوات المرأة، صوت المرأة بالنسبة إلى الأجانب قد لا نجد لها ذكرا، ولكن لا من جهة أنه يرى جواز ذلك، بل من جهة أنه لم يخطر في باله كما خطر في بال الشارع أن يقيد هذا الجواز بكونه غير مصاحب مثلا لعملية سماع صوت المرأة بالنسبة للأجنبي، لأن المرأة في حال النياحة قد يكون صوتها يكون ماذا؟ قد يكون صوتها بطريقة تثير مثلا تثير الرجل مثلا. فمن هنا إذا لم يوجد مثل هذا التقييد، هذا لا يعني أن المصنف كان يريد أن يقول النوح مثلا بالحق جائز مطلقا. لماذا؟ لأنه قد لا يكون قد خطر في باله أن يكون هذا النوح قريبا مثلا من قريبا من الرجال ولم يشير إلى هذه الحالة. وأنا إن شاء الله ألاحظ هذا الكلام في كتابي أو كتبه الأخرى اللي هو لعله كتاب المهم هو كتاب الدروس الشرعية. هذا كتاب الجمعة عادة لا ينظر فيه إلى آراء المتأخرين، ولكن المعروف أن رأي الفقهاء المتأخرين هو هذا نفس هذا الرأي الذي أشار إليه الشارع، وهو أنه يجوز النوح بالحق ولكن بهذا الشرط الذي أشار إليه الشارع. على كل حال اسم رأي السيد السيستاني جرت أقوم لا مسألة العملية، لأنه هذا صعب أنه يذكر آراء المتأخرين في كتاب مثل كتاب اللمعة. حتى ما عنده مشكلة في ذكره، ولكن حتى لا يأخذ من مقصد الدرس أكثر. قال: وهجاء المؤمنين بكسر الهاء والمد، يعني هجاء، يعني هذه لأنه كلمة الهجاء تمد. قال: وهو ذكر معايبهم بالشعر. في الحقيقة هذا العمل الآخر هو عمل بعض الناس، هذا ليس عملا عاما. البعض قد يأتي ويقوم بعملية الهجاء. عملية الهجاء أن يأتي الإنسان ليكتب شعرا كما يكتب البعض في مثلا مدح الناس، قد يأتي بعض الناس ليكتب في ذم الناس. ولكن عموما الهجاء أمر مرفوض، التعرض للناس مثلا بالهجاء أمر مرفوض، ولكن رفضه هذا قد يصل إلى حد الحرمة، وقد يصل إلى ماذا؟ قد يصل إلى درجات متفاوتة. كون الإنسان شاعر وبلا بحسب الموضوع، نعم يعني كون الإنسان شاعر هذا ليس ملازما مثلا للمرجوحية، قد يكون الإنسان مؤمنا وشاعرا لا مشكلة في ذلك، ولكن الشعر له ضروب متعددة، قد يكون الإنسان مادحا، قد يكون الإنسان هاديا، قد يكون الإنسان متغزلا، قد يكون الإنسان مثلا ذاكرا لشعر أخلاقي مثلا أو ما شابه ذلك، أو مثلا يعني ذاكرا لشعر عقائدي. هذه ظروف متعددة، ظروف متعددة من الشعر. بعض من هذه الظروف الشعرية أساسا فيها ماذا؟ فيها مشكلة من ناحية ماذا؟ من ناحية التكتب فيها. ومن هذه الظروف هو ضرب الهجاء، ولكن ليس مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يحرم هجاء كل إنسان، إنما يحرم هجاء الإنسان المؤمن. وطبعا كلمة المؤمن كما يعني العدو مثلا أخذته أو مر عليكم أن كلمة المؤمن في المتون الفقهية الشيعية بالذات يقصد منهما لا الاثني عشر. فعندما يقال مثلا ذكر المؤمن، عيب المؤمن، مثلا قتل المؤمن، يقصد من هذا العنوان وهو عنوان المؤمن هو الشيعي الاثني عشر. ومن هنا عندما يقال بأن الهجاء حرام ويقيد بكونه هجاء للمؤمن أو هجاء المؤمنين، فإنما يقصد ماذا؟ يقصد أن المؤمن الذي هو يعني الذي هو الاثني عشري المعتقد بالعقيدة الصحيحة، هذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون هجاؤه محرم. من هنا ينبغي يعني أنه إذا كان هجاء المؤمنين من الأمور المحرمة، فهذا يكون ماذا؟ هذا يأتي إلى أن الذين يخالفون المؤمن في عقيدته لهم حرمة من هذه الجهة، أو نقول لا حرمة لهم من هذه الجهة. حتى يعني بعنوان أولي ليس لهم حرمة، قد يكون لهم حرمة من جهة ثانية، نعم بهذا العنوان لا حرمة لهم، يعني لم يثبت لدينا بالدليل أنه يحرم هجاء إنسان مثلا ليس من المؤمنين. ولذلك نحن نعتقد أن غير المؤمن يعني الذي يخالف المؤمن، الذي يخالف المؤمن مخالفاته أو مخالفات هؤلاء ليست على درجة واحدة. فكما أنه يمكن أن يكون المخالف هذا كافرا، كذلك يمكن أن يكون هذا المخالف مجرد ماذا؟ مجرد مخالف، هو مسلم ولكنه مخالف يعني المؤمنين. ومن هنا كما هو معلوم فإن الكافر لا حرمة له من هذه الدين، فيجوز للإنسان الذي يكتب الشعر أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني شعره متضمنا مثلا لمثل هذه الأشياء. نعم وقع الكلام في هذه القضية، وهي أنه إذا كان هجاء مثلا هجاء المؤمنين حرام، ويفهم منه أنه هجاء غير المؤمنين ليس بحرام، أما الكفار فوارد في السيرة ووارد مثلا بالروايات أن هجاؤهم ربما يكون من أفضل عبادة العباد. هذا باعتبار ما له اعتبار أن الإنسان إذا هجاهم فإنه يقوم بعمل عبادي. ولكن قد يقال كما قيل يعني قد يقال كما قيل أن يعني أن المخالفين ربما ليسوا بالضرورة يعني يكونون مستحقين لمثل هذه الأعمال. فوقع الكلام أنه مثل هذه الأعمال بالنسبة إلى بالنسبة إلى غير المؤمنين هل هي بدرجة واحدة أو لا؟ نقول لا، ليست بدرجة واحدة. نعم، عندنا في المخالفين أشخاص قد نعبر عنهم بالمستضعفين، يعني التبع الذين ليست عندهم يعني عقيدة حقيقية وإنما هم مجرد تبع لغيرهم. وعندنا من المخالفين من يستطيع الإنسان أن يعبر عنهم بأنهم أهل ريب، أهل بدع، أهل مثلا مخالفات شرعية صريحة، يعني أهل بدع بصورة صريحة. هؤلاء يمكن للإنسان أن يقع فيهم، يمكن للإنسان أن يقع فيهم، وقوعه فيهم هذا ليس الهدف منه. ماذا؟ ليس الهدف منه أن يقع فيهم كأشخاص، بل الهدف منه أن يقع فيهم بما يؤدي إلى نفرة الناس عنهم باعتبار ما يمثلهم ما يمثلونه من البدع ومن الغيب ومن المخالفات للعقيدة وما شابه ذلك. وبهذا يبدو أن مسألة الهجاء التي يتحدث عنه الفقهاء بالنسبة إلى المخالفين هذه، وطبعا وكذلك السب وكذلك لعله حتى الاغتياب كما يعني سيأتي، هذه كلها إنما تكون بلحاظ ذلك الأثر الذي يترتب على عملية الهجاء. لأن الإنسان المخالف كما يعني كما ورد في بعض النصوص على الإنسان أن يكره الإثم، لا يكره الآثم، لأن هذا الآثم إنسان، فعليه أن يكره ذلك الإثم، ذلك الريب الذي يعني يدسه في العقيدة، تلك البدع التي يدسها في العقيدة. فهو يهدف من الوقوع في الإنسان المخالف لا من أجل إهانته كإنسان، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن ما يمثله هذا الإنسان من بدع هذه الأمور يجب النفرة منها، يجب الابتعاد عنها حتى لا يقع الخلل وهو يعني فساد عقيدة الناس. فمن هذه الجهة ليست هناك مشكلة، ولكن يقتصر في ذلك على ماذا؟ يقتصر في ذلك على الهدف الذي يقصد من هذا الأمر. لماذا يقصد من هذا الأمر هذا الهدف؟ قالوا لأن هذا الهدف يحقق أثرا سلبيا على عقيدة الناس. ولذلك ورد في بعض الروايات وباهتوهم كما ورد في إحدى الروايات الموجودة في الزبدات، وهي الذي إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهر البراءة منهم وأكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم. حتى هذه كلمة باهتوهم البعض قد يعني بسوء فهم يعتقد أن باهتوهم يعني ابهتوهم، مع أن القضية ليست باهتوهم يعني ابهتوهم، لأنه البهتان يعني القول في الإنسان بما ليس فيه، فإذا باهتوهم يعني افتروا عليه، لا هذا ليس المقصود منها. باهتوهم يعني اجعلوهم باهتين، يعني البهت يعني شنو؟ يعني كما ورد في القرآن فبهت الذي في قصة إبراهيم فورد كلمة البهت. هذه البهت كيف جاءت هنا؟ لم تأتي هنا بمعنى الذي يعني قيل له كلام ليس فيه، وإنما الذي كان ماذا؟ حائر الجواب. فإذا باهتهم يعني ماذا؟ يعني اتضحوا مستواهم العلمي مثلا أمام الناس، بينوا بعض أدلتهم أمام، يعني جعلوهم أخذتهم البهتة، أخذتهم الحيرة في الجواب. فعندما يقال باهتهم يعني ردوا عليهم بما يبهتهم ويجعلهم ماذا يعني حائرين في الجواب الذي هو من البهت، الذي هو الإسكات والتبكيت كما يقول المناطق. ولذلك تفسير هذا الكلام حتى يعني يقع الأثار، تفسير هذا الكلام بالبهتان قد يصل به الأمر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الحرام. لماذا؟ لأن البهتان إنما هو محرم بعنوان عام، لا أنه محرم بعنوان خاص، أنه البهتان مثلا حرام بالنسبة إلى كذا دون لا، وهذا الأمر ماذا؟ البهتان حرام مطلقا، لا أنه حرام من جهة دون جهة، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر التي ثبت أنها كبيرة، بل ورد أن المؤمن أساسا لا يرتكب مثل هذا الأمر وهو يعني الذنب. هنا هذا أمر. الأمر الآخر وهو أنه إذا كان الأمر هكذا وأنه لا يجوز للإنسان أن يهجو مؤمنا، فإن هذا المؤمن الذي يهجى قد يكون ماذا؟ قد يكون إنسان فاسقا، لأنه ليس بالضرورة إذا كان الإنسان مؤمنا يعني أنه يكون إنسان ماذا؟ صالحا. قد يكون إنسان صالحا وقد يكون إنسان يعني فاسقا. فقالوا أنه لا يجوز الهداء للمؤمنين بلا فرق بين كونه إنسانا صالحا وبين كونه إنسانا ماذا؟ صالحا أو إنسانا ماذا؟ فاسقا. هنا هذا الأمر الآخر الذي أشار إليه، قال بأنه يجوز هجاء غيره يعني غير المؤمنين، حتى يجوز هجاء الغير. هذا هجاء الغير يعني كتابة الشعر في بيان معايبه، لا مشكلة في هذا المقدار، لا مشكلة في هذا الباب. نعم، الذي ورد في هذه القضية من ناحية البهتان، من ناحية البراءة وما شابه، هذا كان هدفه ماذا؟ كان هدفه إبعاد الناس عن عقيدتهم وعن بدعهم. أما بالنسبة إلى الهجاء وهو بيان معايبهم، بيان مثلا ما يمتازون به من معايب، فهذا بالنسبة إلى المصنف وكذا بالنسبة إلى الشارع ليس فيه بأس. فلو كان المخالف مثلا مخالفا يعني مسلما مخالفا، او كان المخالف شخصا كافرا، فلا حرمة له من هذه الجهة. بل ليس هذا فقط، يجوز اللاعن. طبعا يجوز اللاعن هنا يكون ماذا؟ يكون اللاعن من قبل ماذا؟ يكون اللاعن من قبل المؤمنين من ناحية هؤلاء. لماذا؟ لان الهدف من اللاعن ليس ماذا؟ ليس يعني هو مجرد لعن الإنسان، إنما الهدف من اللعن هو بيان وضع هؤلاء، لأن بقاء وضع هؤلاء في الجسد الإسلامي قد يدفع البعض مثلا إلى الأخذ منهم والأخذ من عقائدهم أو الأخذ ببدعهم، فلعنهم يدل ماذا؟ يدل على أن هذه نوع من أنواع البراءة منهم ومما يقولون، فهذا يدفع الناس للابتعاد عنهم والنفور عنهم. وطبعا هذا أكثر ما يعني هذا أكثر يعني كل ما ذكره الشارع في هذا المقام. قال المصنف: وهجاء المؤمنين بكسر الهاء والمد، وهو يعني ما هو الهجاء المؤمنين؟ وهو أظن هجاء طبعا، وهو ذكر معايبهم في الشعر. إن شاء الله بقية الكلام يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.